بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا هو مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير، الثالث. في أحد جلسنا هذا الشيخ عبد الرحمن،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. باب ما جاء عن إبراهيم في سبب نزول قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخرج الطبري قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان ناس من أهل الحجاز إذا أحرموا لم يدخلوا من أبواب بيوتهم ودخلوا من ظهورها، فنزلت ولكن البر من اتقى الآية.
نعم، وهذه من طقوسهم التي أحدثوها، أنهم إذا أحرموا لم يدخلوا من أبواب بيوتهم، وإنما يدخلون من ظهورها، وهذا من اختراعتهم، وليس هذا من دين أحد من الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. والواجب عليكم الإيمان بالله عز وجل، وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة، لا أن تخترعوا هذه الأشياء. وكانت قريش تخترع مثل هذه الأشياء، كما جاء عند ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال: كانت قريش تدعي الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال: إني رجل أحمسي. قال له: فإن ديني دينك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كما ذكر هنا. وجاء فيها عند البخاري في سبب نزول هذه الآية عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وكما قلنا لم يكن هذا من دين إبراهيم عليه السلام، ولا ما مما ورثوا من دين إبراهيم عليه السلام، إنما هذا من اختراعاتهم. فالبر هو موافقة الأمر بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وامتثال الأمر بعد توفيق الله، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعظمون بهذه الأشياء، ألا عظموا بالتوحيد أولا؟ أولى أن يعظموا الله عز وجل بتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
أخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي في الآية قال: كان الرجل من أهل الجاهلية إذا أتى البيت من بيوت بعض أصحابه أو ابن عمه رفع البيت من خلفه، أي بيوت الشعر، ثم يدخل، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يأتوا البيوت من أبوابها ثم يسلموا.
نعم، أن يسلموا ثم يأتوا البيوت من أبوابها، لأن هذا ليس من الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. نعم، وصار هذه قاعدة عامة، وأتوا البيوت من أبوابها، هذه قاعدة عامة في كل الأمور، أن يأتي الإنسان الأمر من بابه، أي يتخذ الوسائل المشروعة التي نصبها الشارع لتحقيق الأمور. فإن الإنسان يأخذ بالسبب الشرعي، وأمور الدنيا تؤخذ أيضا من أسبابها العقلية وأسبابها الوضعية، وكل شيء له سبب وله باب، فيأتي الإنسان الأمر من بابه. من أراد طاعة الله فباب ذلك الاتباع، أن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد العلم فليأتيه من بابه، طلب العلم على شيخ سلفي بالديوان السلفي، كما نقول الجهاد أراد جهادا فلابد من إمام وقدرة، كذلك إذا أراد علما فلابد من شيخ وكتاب وطريق، لابد من هذا. فكل من أراد شيئا وأراد أن يتحقق المطلوب فلابد أن يأتي الشيء من بابه، فإذا أتى الإنسان الشيء من غير بابه تعب و يعني عانى كثيرا ولا يحصل له المطلوب ولا المراد. نعم
شيخنا.
نعم
لا يعني يسلمه
آخر نعم في الأثر. اي نعم اقرب ويسلمه ثم يسلمه. نعم.
باب ما جاء عن ابراهيم في قراءة وتفسير قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قال اخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم انه قرأ واقيموا الحج والعمرة الى البيت.
نعم.
قال اخرج ابن ابي داود
والقراءة التي يقرأ بها القراء هي واتموا الحج والعمرة لله. نعم.
قال أخرج ابن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم وأقيموا الحج والعمرة للبيت.
نعم.
قال أخ
وهذه ليست قراءة يعني متواترة، إنما القراءة المشهورة وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. إنما إبراهيم النخعي رحمه الله كان يقرأها وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. نعم. وهذه القراءة غير معروف، والقراءة وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن علقمة وإبراهيم قال في قراءة ابن مسعود وأقيم الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت الحج المناسك والحج المناسك والعمرة البيت والصفا والمروة.
لا يجاوز بالعمرة البيت الحج المناسك والعمرة البيت والصفا والمروة، لأن العمرة إنما هي إحرام من ميقات ثم طواف وسعي وحلق، إذن لا يخرج إنسان من البيت. إنما المناسك يأتي الإنسان منى ومزدلفة وعرفة فيخرج من الحرم إلى الحل، إلى الحل في عرفة، فعرفة من الحل، أما المزدلفة من الحرم ومنى من الحرم فيخرج إلى الحل. ولهذا فإن من أحرم بالحج وهو في مكة أحرم من بيته، له أن يحرم من بيته، أما إذا أحرم بالعمرة فلابد أن يخرج إلى أدنى الحل، إلى التنعيم، إلى أدنى الحل. لماذا؟ لأنه لا يخرج في عمرته من الحرم، وبالتالي حتى يجمع بين الحل والحرم فيكون إحرامه للعمرة من أدنى الحل، من أدنى الحل وأقرب الحل. إنما في الحج يحرم من بيته، فالفرق بين الحج والعمرة في الإحرام أن الحج يحرم من بيته، وأما العمرة فإنه يحرم من أدنى الحل كالتنعيم، يقولون هذا التنعيم يحرم من التنعيم أو نحو التنعيم يعني، أو نحو التنعيم من أي مكان يأتي من خلاله، الحديبية مثلا لمن يأتي من جدة فإن الحل أو يكون بعد الحديبية مباشرة أو الحديبية هي من الحل فيحرم من هناك، وهكذا يعني في العمرة يحرم من أدنى الحل، أما الحج فإنه يحرم من إيه؟ من بيته. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا
وقد جريم كانت قريش في الحج لا تتجاوز الحرم، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا تنعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عرف، وهذا من دين إبراهيم عليه السلام. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وأتم الحج والعمرة لله. قال: تقضي مناسك الحج عرفة والمزدلفة ومواطنها، والعمرة للبيت أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل.
نعم، يحل من العمرة بالحلق أو التقصير. فالعمرة أربع كلمات: الكلمة الأولى الإحرام، فيحرم من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس كما يظن البعض أنها لبس الإحرام. هذا لبس الإحرام وتجرد من المخيط إنما يجب على الإنسان أن يفعله إذا أحرم، وإذا أحرم معناه دخل في النسك، نوى الدخول في النسك، هذا هو الإحرام الذي هو ماذا؟ الذي هو ركن. وأن يحرم من الميقات هذا واجب، ويتجرد من المخيط، وأن يلبي بإحرامه فيقول لبيك اللهم عمره هذا مسنون. فالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عمره هذه مسنون. يبقى عندنا في الإحرام، عند الإحرام ركن وواجب ومسنون. أما الركن فهو نية الدخول في النسك، وأما الواجب فأن يحرم من الميقات، وأما السنة أن يلبي. فلو لم يلبي ما ترك واجبا. وبهذا نفرق أو نبين قول من يقول بأن النية يجهر بها في موضعين، عند الإحرام وعند الأضحية، ما عدا ذلك لا يجهر. لماذا؟ لأنه اعتقد أن لبيك اللهم عمره نية. لو كانت هذه النية لكان لبيك اللهم عمره لكانت ركنا، وأن من تركه فلا يتصح عمرته. ليه؟ لأن هذه النية، والنية ركن، نية الدخول في النسك هذه ركن. فلو كان ذلك نية لبيك اللهم عمره لما صحت العمرة إلا به، وعليه فيكون هذا مسمى التلبية عند الإحرام. إذا أحرم ونوى الدخول في النسك فإنه يشرع له أن يلبي لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا أو حجا وعمره على حسب إحرامه. نعم.
قال ابن حزم: ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: من فاته عرفة أو جمع أو جامع
قبلها أخرج ابن
قال أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: من فاته عرفة أو جمع فاته الحج.
من فاته عرفة أو جمع فاته الحج. من فاته عرفة فاته الحج صحيح. ومتى تفوت عرفة؟ إذا لم يصلي الصبح، إذا ما وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار قبل دخول وقت صبح المزدلفة في اليوم العاشر، هنا قد فاته الحج. فلو أراد أن يحرم نقول ما يجوز أن تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن المضرس قال: من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة، وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد قضى حج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء عروة وقال: يا رسول الله لقد أكللت راحلتي وكذا وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد قضى حج. فإذا لم يقف نهارا ووقف ليلا ولو لحظة قبل دخول وقت صبح المزدلفة فقد أدرك الحج. أما إذا فاته هذه اللحظة فقد فاته الحج. فإذا صلى الصبح أو دخل وقت الصبح ولم يحرم بالحج وأراد أن يحرم فإنه لا يجوز. إذن من فاته عرفة فقد فاته الحج. أما من فاته جمع، جمع وهي ليلة جمع، لعله يقصد هنا عرفة وجمع بمعنى أنه لم يحرم من عرفة ويقب بالمزدلفة. أما إذا أحرم في عرفة ولم يقب بالمزدلفة فالوقوف بالمزدلفة واجب من واجبات الحج على الصحيح، واجب، وبالتالي إذا فاتته فقد فاته واجب فعليه دم، لقول ابن عباس الصحيح: من ترك نسكا فعليه دم. يبقى من ترك نسكا فعليه دم. فالذي لا يقب بمزدلفة لا يبت بمنى، هذه كلها واجبات. أن يحرم من الميقات هذا واجب، أن يبت في مزدلفة هذا واجب، أن يبت في عرفة هذا واجب، رمي الجمار هذا واجب، كل هذه واجبات. إذا تركها الإنسان فإن عليه دما لكن ما فاته الحج. إنما الركن الذي إذا فاته الحج هو الوقوف بعرفة. فإذا نوى بأية ساعة بليل أو نهار بحجه وهو في عرفة فقد أدرك الحج. بقي ذلك الواجبات، يبقى من ذلك الواجبات. هذا الركن الذي فات. الطواف مع كونه ركن أركان الحج لكن لا يفوت الحج به. يعني لو أن إنسان وقف بعرفة وكذا ولم يطف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن، لكن من 10 سنوات جاء يستفتيك ويقول لك أنا ما طفت طواف الإفاضة، نقول يرجع فطف طواف الإفاضة لكن ما فاته الحج. إنما الذي يفوت به الحج والوقوف بعرفة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، إنما الحج عرفة. هذا أعظم الأركان لأن بفوات يفوت الحج. نعم نعم. يعني ايه يعني ايه يا يوسف اغمي وكذا؟ اغمى عليه منين وراح فين؟ ايه اللي جابه عرفه؟ ما الذي جاء به عرفه؟ ها يعني ما احرم من المقات ثم احرم من عرفه، صح احرامه، ولكن هل يكون عليه دم أو لا؟ نعم يكون عليه دم، لأن ترك النسك ترك الإحرام من الميقات، فهذا عليه دم، لكن ينعقد إحرامه بعرفة. يبقى الذي عليه ماذا؟ أنه فات الميقات دون إحرام، فيكون عليه دم. إما أن يرجع إن كان يمكنه يرجع هناك إلى ميقات ويحرم ثم يأتي إلى عرفة، وإما أن يحرم من عرفة. إذا أحرم من عرفة صح، لكن عليه دم. نعم هشام. هذا إذا أنشأ، يعني ما كان يوم الحج، يعني رجل ذهب عمالة يعمل وتجاوز ميقات ما يريد نسكا ثم أتعرف بيعمل، وبعدين في أثناء عرف عصرا فبدله أن يحرم وقال أنا هنا وكذا فأحرم، فهذا إحرامه إذا أحرم من هذا المكان وأنشأ الإحرام من هنا جاز ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فهذا يكون حكم أهل مكة، لابد نلزم هذا الرجل بالإحرام إذا كان ناويا الحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات بدون ماذا؟ بدون إحرام، هذا نقول له عليك دم. أما إذا لم ينوي الحج والعمرة إلا في مكة خلاص لا شيء عليه. نعم نعم. أربع كلمات الإحرام، هذه الكلمة الأولى، العمرة أربع كلمات، الإحرام هذا الكلمة الأولى، الكلمة الثانية الطواف، يطوف 7 أشواط بالبيت، الكلمة الثالثة السعي بين الصفا والمروة، الكلمة الرابعة الحلقة والتقصير، هذه العمرة، إحرام طواف سعي حلق أو تقصير. أما الحج فهو أوسع، أن يأتي منى و في اليوم الثامن ويأتي عرفة ثم يعود إلى مزدلفة يبيت بها ثم يأتي إلى منى بعد ذلك ويطوف ويسعى ثم يبقى في منى يبيت بها ويرمي الجمرات 3 كل يوم، 11 و12 و13. أما يوم الحج فلا يرمي إلى جمرة واحدة. نعم. ولهذا الحج ما أيسره إن أخذته على وفق السنة، وما أصعبه أصعب فتاوي إذا ماذا؟ إذا نظرت إلى مخالفات الناس. يعني يوسف يقول لك أغمي عليه من قبل الإحرام إلى وبعدين ما أفق إلا مثلا هنا، هشام يقول لك طيب هو أنشأ هنا لأنه ما كان له نية عند الإحرام مثلا، فهذه هي بقى المسائل. طب واحد هي يقول لك سؤال، واحد له يعني بيتان، بيت في مكة وبيت مثلا في الرياض، فهذا يعتبر من أهل مكة، فإذا تجاوز الميقات يحرم من هنا ولا يكون متجاوزا الميقات باعتبار بيت الرياض؟ فهذه كلها بقى تأتي المسائل اللي في واقع الناس يختلف الأمر بها. نعم. مثل الحيض، فمن يعني من أشكل فتاوى فتاوى الحج، فتاوى الحيض، فتاوى البيوع، فتاوى الطلاق، مع أن الأصل ماذا؟ سهل. لو أن رجلا طلق امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجمع فيه، ده محتاج حاجة، خلاص هيئة أي مفتي هيبقى اسهل فتوى الطلاق. هيو ما يقوله ما يقوله انا طلقت امرأتي قلت لها انت طالق في طهر لم اجمع فيه. هيا مد رجليه ويقول له زوجتك طالق. هذا لا اشكال. لكن مثلا تعال شوف هشام يسأل الظهر يقول لك رجل ذهب الى المأذون الى المأذون وقال انا اطلق امرأتي. قال له طلقها ثلاثا. فطلق ثلاثا دي مرة واحدة ولم يطلق من قبل. فالمأذون اثبت ثلاثا. طيب الرجل الان يريد ان يرجع. ماذا عليه؟ هل ممكن يرجع ولا ما يرجع؟ هو طلق الان ثلاثا. عند المأذون طلق ثلاثا واثبت المأذون ثلاثة. يبقى بقينا الان. والرجل يريد ان يرجع. هذا تأتي بقى الاشكالات هنا. طب ماذا نقول؟ انت ترجح ان الطلاق ثلاثا مثلا يقع واحد. ماذا ستقول له؟ الفتوى دي ماذا نقول له يا اخوان؟ تمام. اذا كان مذهبك طلقه واحده عندك يبقى خلاص يبقى له ان يرجع. ها ها اجتهاد الحاكم فيها كيف؟ ها 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 قول يا حسين. طيب يعني ايه؟ لا هو كتب ثلاثا. كتب ثلاثا وطلق ثلاثا خلاص. يلزم بالثلاث. ها بلطيف. ها تمام. الكتابة شفنا لها حكم الكناية. ها فإن نوى بها ثلاثا تقع ثلاثا. الصحيح أنها تقع ثلاثا بحسب اجتهاد القاضي. وأنا اجتهادي ما ينقض اجتهاد القاضي. هذا اعتمد على اجتهاد وقول جماهير أهل العلم. وطلق ثلاثا على اعتبار أن طلق ثلاثا هذا إيه؟ هذا يقع. طلق ثلاثا طلق ثلاثا طلق. وإذا طلق صريح يا أحمد ما يرجع فيه إلى ني. طلق صريح طلق صريح. وطلق ثلاثا خلاص. فطلق ثلاثا فيعتبر الطلاق هنا ثلاثا وقع خلاص. على قول مين؟ على قول المأذون والشهاد المأذون. وهذا لا ينقض. إنما ينقض الخطأ المحض الذي لا وجه له ولا وليس المسائل الاجتهاد. إنما أنت ترى أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة في إذا استفتك أولا. إذا استفتك أولا نعم تفتي بهذا. لكن طلاق ثلاثا طلاق ثلاثا يقع ثلاثا على قول المأذون وهو قاضي فيكون وقع طلاقه بهذا ولا يصح أن يراجع. حتى لو استفتاني أقول لا خلاص على قول قاضيك يقع الطلاق ثلاثا وأنا لا يحق لي أن إيه أن أنقض فتوى المأذون والقاضي. أي نعم آه طبعا. المأذون متلاعب. كيف رجع؟ المأذون بيرجع بخمسين جنيه. مازون بيرجع وبيرجع علميا. مازون يرجع علميا كيف؟ حتى المأذون ليس له ان يرجع. القاضي لو حكم على وجه اجتهاد وبعد ذلك هل له هو نفسه ان ينقض حكمه؟ ليس له. ليس له ان ينقض حكم طالما تم وكذا خلاص. ليس له هو نفسه ان ينقض حكم. لكن له ان يتراجع عن حكمه لو بنى خطأ. من خطأ فعلا يرجع عن حكم. انما لو قضى على وجه في اجتهاد لا يحل له هو نفسه ان ينقض حكمه بعد ذلك. انما يقضي من جديد على ما صار اليه من اجتهاد. فما قضى من قبل فعلى الوجه الذي اجتهد فيه. وما يقضي بعد على وجه جديد فيما يترجح عنده بعد ذلك. فالطلاق هنا يقع ثلاثة. نعم. نعم. طب وما اللي يقع ثلاثة؟ لا ما يطيع الى ذاك. لا يطيع. نعم.
قال ابن حزم ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي قال من فاته عرفة او جمع او جامع قبل ان يزور فقد فسد حجه.
من فاته عرفة او جمع او جامع قبل ان يزور يعني ان يطوف فقد فسد حجه. لو جامع قبل التحلل الاول هذا يبطل حجه. لو جمع قبل يفسد حجه. هذا لو جامع قبل ماذا؟ قبل التحلل الأول. يعني ما معنى قبل التحلل الأول؟ يعني قبل أن يفعل شيئين. فإن مثلا رمى الجمرة ونحر وحلق هذا تم له التحلل الأول. لو أنه جمع قبل ذلك يفسد الحج. معنى يفسد الحج يعني عليه الحج من قابل ويمضي في حج إنما لو جمع بعد التحلل الأول فهذا يمضي ماذا؟ هذا حجه صحيح وعليه دم. فهو هنا قل أو جمع قبل أن يزور. قبل أن يزور يعني قبل أن يطوف، معناه أنه يكون هنا المفترض أنه أتى بماذا؟ أنه يكون أتى بالشيئين، يعني أتى بالتحلل الأول. يقول فسد حجه. إن كان يقصد هذا فليس هذا بصحيح. فالجماع بعد التحلل الأول لا يفسد به الحج، إنما قبل التحلل الأول يفسد به الحج. فإذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، وبالتالي لو أتى النساء يكون عليه دم، إنما لا يفسد حج، إنما فساد الحج يكون قبل التحلل الأول. طيب الأثر اللي بعده قال إذا وقع
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا وقع قبل أن يزور فعليه بدنة والحج من قابل.
نعم، إذا قصد زيارة البيت الطواف فهذا ليس صحيح، إلا أن يكون له مصطلح بقى يزور يكون قصد به قبل التحلل الأول. طيب نشوف الأثار ونشوف التعليق عليه. الأثر اللي بعده
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يهريق دما وعليه الحج من قابل.
نعم، هذا الذي يفسد حجه اللي هو إذا جمع قبل فهذا عليه بدنة، يهريق دما وعليه الحج من قابل. طيب قال هنا المعتني يقول يرى النخيع أن الحج لا يتم إلا بقضاء مناسكه، واقتصر على ذكر عرفة ومزدلفة من المناسك. معنا مناسك الحج كثيرة، وذلك أن عقوب عرفة ركن لا يتم الحج إلا به إجمال لما روى عبد الرحمن. طيب أما الوقوف المزدلفة فيرى النخعي في رواية أنه واجب ومن فتاه فعليه دم، وفي أخرى أنه من فروض الحج ومن فتاه فلا حج له كمن فتاه الوقوف بعرف، وهذا ليس بصحيح، هو من الواجبات وليس من الأركان. طيب قالوا من قال أنه فرض ومن فتاه فلا حج له من التابعين علقمة والأسود وعكرمة والشعبي والحسن البصري، وبه قال عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وابن خزيمة واختار ابن المنذر أنه فلا حج له إذا فاته المزدلف. واحتج من جعل الوقوف بها فرضا بظاهر قوله تعالى فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام، فظاهره يقتضي الوجوب، صحيح يقتضي الوجوب لكن ليس الركنية. وبحديث عروة ابن مدرس قال بمضمومة وفتح ضاد مكسورة وكسر مدرس، نعم هو ضبطها فوق خطأ مدرس. نعم عروة بن مدرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفته. قال الترمذي ولفظ له هذا حديث حسن صحيح. طيب هذا صحيح لكن ليس فيه ماذا؟ ركنية الوقوف بمزدلف، إنما فيه وجوب ذلك وأما العمرة فهرى النخعي أنها لا تتم إلا إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم طب بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم أحل، هذا صحيح. ويحل الرجل بأن يحلق رأسه أو يقصر من شعره، ولا تحلق المرأة لكن تقصر من شعره. طيب ويرى كذلك أن من جمع قبل أن يطوف طواف الزيارة فقد فسد حجه عليه بدنه والحج من قابل، لأن الوطأ صادف إحراما تاما بالحج فأفسده كالوطأ قبل الرمي. قاله الزهري وحماد، وقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي لا يفسد حجه بعد التحلل الأول بالوطأ. قال ابن هبيرة واختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، يعني كما قلنا بعد التحلل الأول يحل لك كل شيء، ولهذا النبي وضع الطيب قبل الطواف كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وبهذا قدم قوله على قول عمر وعبد الله بن عمر حيث كان يريان أنه لا يضع الطيب إلا إذا طاف. فسالم ابن عبد الله ابن عمر كان يقول والسنة أولى. عائشة أخبرت رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قال ابن عبير واختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة. فقال مالك وأحمد يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده ويحرم بعد ذلك من التنعيم ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح. طبعا ده اللي بيقول بأنه لا يفسد حجه إذا جامع بعد تحلل الأول فهذا عليه دم، لكن يحرم لطواف منين؟ من الحل، يحرم طواف من الحل وهذا من التنعيم يعني، ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح وعليه بدنه. وروى أبو مصعب الزهري عن مالك أن حجه فاسد، وقال أبو حنيفة والشافعي يأتي ما بقي عليه من أفعال الحج ويحتاج إلى إحرام ثان وعليه بدنة عند الشافعي في أحد قولي، وفي القول آخر شاة، وعند أبي حنيفة في إحدى روايتي شاة وروايات الأخرى بدنة. والصحيح أن عليه شاة ويحرم من الحل ويطوف طوافه طواف الإفاضة. نعم. فإذا من جامع فلو حالتان، إما أن يجامع قبل التحلل الأول فهذا يفسد حجه، وهل يمضي فيه مع فساده؟ الجواب نعم يمضي فيه وعليه بدنة والحج من قابل. نعم. وأما إذا جامع بعد التحلل الأول وهو فعل شيئين، يعني مثلا ماذا لو أنه طاف بالبيت وسعى، يعني بدأ بالطواف يعني من مزدلفة نزل فطاف كده، المهم إذا فعل أي شيئين، إذا فعل أي شيئين فيكون قد تحلل التحلل الأول، لكن يحل الحل كله بحيث يباح له النساء هذا إذا تحلل الحل كله. فإذا أتى بالأعمال كلها حل له النساء، قبل ذلك لا، لأن التحلل الأول يحصل بفعل أي شيئين والترتيب ليس بالواجب. نعم. تمام. هو نفس كلام الجمهور انه يعني شيخ الاسلام يرى انه اذا جمع قبل التحلل الاول فسد حج، وانما بعد التحلل الاول لا، هذا عليه ماذا؟ هذا عليه دم. نعم. وياتي ب يحرم من التنعيم من الحل. نعم. الا النساء. الا النساء. نعم. الا النساء. يتحلل الحل كله اذا اتى شيئين تحلل الحل كله إلا النساء. نعم.
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال العمرة سنة وليست بفريضة.
نعم. هذا قول، والصحيح أن العمرة فريضة وهي العمرة الأولى، فالعمرة فرض. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك
يقولون قال في هذا الأثر إسناده ضعيف.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال سألت إبراهيم عن العمرة فقال سنة حسنة.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم
ضعف إسناده أيضا. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن المغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن المغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم. كلها ذكرها بأسناد ضعيف. نعم. فالقول بأن العمرة سنة كما قلنا وليست بواجب هذا قول جماعة من أهل العلم، و الصحيح أنها واجبة وقد روى الدارقطني وجاء في حديث جبريل وفيه وأنت حج وأنت اعتبر، وقد جود إسناده جماعة من أهل العلم. قال هنا وممن قال بعدم وجوب العمرة من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ومن التابعين الشعبي وأبو ثوم، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي في القديم. قال الإمام مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا رخص في تركها. واستدل القائلون بعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم الجهاد الحج جهاد والعمرة تطوع. وما روى جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا فهو أفضل. وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. قال في العشية وقال الحافظ في التلخيص إسناده ضعيف. قال النووي أما قول الترمذي أن هذا حديث صحيح فغير مقبول ولا يغتر بكلمة الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. الله أعلم. إذن هل صعب أن الترمذي يقول حسن صحيح وهو ضعيف؟ المشكلة أن النسخ فيها قد يكون فيها اختلاف، الله أعلم. يقول النووي قد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. هاتوا أصل الترمذي كده. نعم لا، بس لما أقول هذا حديث حسن صحيح ما أظن، يعني هو عنده الحسن نعم حسن عمل من جهة العمل، لكن شوف النسخ كده. وذهب غيرهم من العلم إلى أن العمرة واجبة، ومن ذهب إلى وجوبها من الصحابة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، ومن التابعين عطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي في أحد قولي، وسعيد بن جبير وأبو بردة ابن أبي موسى الحضرمي ومسروق وعبد الله بن شداد والثوري وإسحاق وابن عبيد وداود، وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج من أوجب بظاهر القول وتم الحج والعمرة لله، وبما ورد عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. قال الترمذي حسن صحيح. قال الإمام أحمد لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وبقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الحج والعمرة فريضتان ألا يضرك بأيهما بدأت، وبقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني هديت لأهللت بعمرة. وبما ورد عن عمر في سؤال جبريل وفيه وأنت حج وتعتمر، هذا رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وقال إسناده صحيح، وقال حافظ في الفتح وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه، إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا هو الراجح، هو الراجح أن العمرة واجبة. نعم. سياق الترمذي جبته؟ نعم. اقرأ يا أحمد. موجود منه. موجود. هات التبويب. التبويب.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. هذا حديث، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة، وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها، كله كلام الشافعي.
هذا كلام الترمذي. طيب أعد كلام الترمذي معلش.
قال الحفظ قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم، قالوا العمرة ليست بواجبة، وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها، كله كلام الشافعي. قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد.
هذا حديث فقط الذي ذكره الترمذي في الباب
باب بعده.
ها.
قال باب منه.
ها.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله حديث ابن عباس حديث حسن، ومعنى هذا الحديث ألا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال
وذو القعدة. وبهذا يرد على من فسر دخلت العمرة في الحج يوم القيامة بوجوب التمتع، وبأنه لا بد أن يتمتع يجمع بين العمرة والحج، ولكن المعنى دخلت العمرة في الحج يعني إيقاع العمرة في أشهر الحج، وقد كان أهل الجاهلية يأبون ذلك. نعم أي في التحفة. طب هات اصطلاح من يقرأ هذا في التحف. قال
قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب الإمام: وهذا الحكم بالتصحيح في رواية القرخي لكتاب الترمذي وفي رواية غيره حسن لا غير.
تمام.
وقال شيخنا زين الدين: لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر، فقد رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر: قلت يا رسول الله العمرة فريضة كالحج؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. ذكره صاحب الإمام. وقال: اعترض عليه بضعف عبد الله بن عمر العمري. قال العيني: رواه الدارقطني من رواية يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابر قال: قلت يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. ورواه البيهقي من رواية يحيى بن أبي أيوب عن عبيد الله غير منسوب عن أبي الزبير، ثم قال: وهو عبيد الله بن المغيرة تفرد به عن أبي الزبير. وروى ابن ماجه من حديث طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع. وروى عبد الباقي بن قانع من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكذا روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. انتهى. قوله وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليس.
فهذا الذي يعني أطمئن إليه، مسألة أنها اختلاف النسخ، وأن الترمذي في مثل هذا لا يبغي أن يقول حسن فقط نظر لهذه الطرق، أما حسن صحيح ثم اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف هذا يبعد، كما ذكر هنا ابن دقيق أن هذه فيها اختلاف النسخ. نعم. فالله أعلم هذا والأقرب. الله أعلم هذا والأقرب. نعم. أي نعم. أيها الصغري تابعوا بين العمرة والحج. نعم. لا، ليس في حديث واجبة في العمر مرة، ليس فيها يعني واجبة، لكن هذا قول العلماء يعني اللي من أوجبها يقول تجب في العمر مرة كالحج يعني. نعم نعم. هذا هو كدليل أثري لم يوجد، لكن هم من قال بالفساد فقالوا هنا لأن الطواف هنا الذي الطواف الساعي يعتبر كعمر فيحرم له، فهو اجتهاد يعني حكم منهم اجتهادي، لكن ليس لا أعلم في دليل أثري أنه يأتي يعني بشيء من هذا، لا أعلم في دليل أثري. صح صح صح، هو كله متفق عليه. إذا شرع في العمر حتى العمر الحج حتى لو كان متطوع بهما، ولهذا من بين الأعمال التي تجب بالشروع الحج والعمر، سائر الأعمال إذا شرع الإنسان فيها وهي نافلة وتطوع لا يجب عليه إتمامه إلا الحج والعمر، إذا شرع فيهما وجب عليه الإتمام. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال أخرج سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال الإحصار المرض والكسر والخوف.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن إبراهيم قال أبو جعفر أحسبه عن شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم فإن أحصرتم قال مرض أو كسر أو خوف.
نعم، وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الإحصار يكون بالمرض وبالكسر وبالخوف، والبعض يرى أنه لا يكون إلا بالعدو، فإذا منعك عدو فقط هذا الإحصار، ولا يعتبرون ما يكون بالمرض، والصحيح هو اعتبار الإحصار بكل هذا. قال يرى إبراهيم الجامع أن الإحصار يكون بمرض أو كسر أو خوف، وروي ذلك عن ابن مسعود بن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعطاء ومجاد وقتادة ومقاتل ابن حيان وأبي حنيفة، واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، وقيل إنه لا يكون إلا بالعدو خاصة ولا يكون المريض محصرا، وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأنس ومالك والشافعي وأحمد، ويدل عليه قول الله تعالى فإذا أمنتم، ولكن ثبت في الصحيحين أن الإحصار قد يكون بالمرض لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج واشترطي أن محلي حيث حبستني، فدل هذا على أن الإحصار يكون بالمرض لأن النبي رخص الضباع. نعم، وهذا الصحيح. نعم. الترمذي قال في حسن صحيح. ها؟ نعم سبحان نعم. نعم تمام، يعني المراقم يقول في جميع الروايات عن ترمذي حسن، المراقم يقول حسن في جميع الروايات. نعم، هذا الأشبه. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فما استيسر من الهدي. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال ما استيسر من الهدي شاه.
نعم نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا يعقوب
قال ضعف الإسناد عن إبراهيم في هذا. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال ما استيسر من الهدي شاه.
نعم، ضعف الإسناد أيضا لكنه الصحيح، بس ما استيسر من الهدي هو الشاه، ومنهم من قال بأنها بدنة والصحيح أنها شاه. قال الجامع فسر النخعي وما استيسر من الهدي بشاة كما فسر بذلك جمهور أهل العلم. ولعل مستنده في هذا التفسير ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، ففيه دليل على جواز أن يكون الهدي من الغنم، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم والحسن وعطاء وابن جبير ومجاهد وطاووس وأبي العالية ومحمد بن علي الحسن ابن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم وقتادة والضحاك والشعبي ومقاتل بن حيان وغيرهم من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة. نعم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا تجزئ فيه الشاة. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا حلق قبل أن يذبح أهرق لذلك دما
أهرق لذلك دما
ثم قرأ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم. قال إذا حلق قبل أن يذبح أهرق لذلك دما ثم قرأ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. قال هذا إسناده صحيح. طيب الأثر الثاني. نعم هذا الأثر، وإذا كان هذا على قول من سيوجب الترتيب، والصحيح أن الترتيب ليس بواجب، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوما قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. يقول الجامع يرى النخعي وجوب الترتيب بين الذبح والحلق، فإذا حلق المحرم قبل أن يذبح وجب عليه دم. قالوا من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهم، وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة من التابعين، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة، وحجتهم قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فدلت الآية على أن الذبح مقدم على الحلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال تأخذوا مناسككم، وسنته أحق أن تتبع. طيب صحيح. ومن سنته أن الرجل كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة يا رسول الله لم أشعر فنحرت فحلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، لم أشعر ففعلت كذا وكذا، فما سئل النبي عن شيء يوم قدم أو أخر إلا قال فعل حرج. وأظن أيضا من رواة حديث التخير بن عباس، أظن شوف التخير حديث عبد الله بن عمرو العاص وحديث بن عباس على ما أذكر هو من رواتي أيضا. ثم قال ولأنه لو قدم الحلق على ذبح صار متحيلا قبل بلوغ الهدي محلة، لكن ثبت من يخالف هذا في الحديث المرفوع ما أخرجه شيخان عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فقال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر وهو بمنى في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج، يبقى من رواية ابن عباس، مع أنه نقل بأن وجوب الترتيب مروى على ابن عباس، الله أعلم بهذا، الله أعلم بصحة هذا على ابن عباس في وجوب الترتيب، لأنه من رواة لا حرج. وإلى ذلك ذهب كثير من أهل العلم منهم الحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، وهو الصحيح لورود السنة بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. نعم. ولهذا بأي الأعمال بدأ يوم الحج أجزأه، والترتيب مسنون وليس بواجب، والترتيب المسنون هو أن يبدأ فيرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ولا يدعو عنده، لأن رمية الجمرة الكبرى ليس عندها دعاء في جميع الأيام، وثانيا ينحر، وثالثا يحلق، ورابعا يطوف، وخامسا يسعى إن لم يكن قد سعى من قبل إذا كان قارنا أو مفردا مع طواف قدومه، لأن المفرد والقارن لهما أن يقدم السعي بعد طواف القدوم اللي هو الأول، أما المتمتع فيعتمر يطوف ويسعى ثم يعود فيطوف ويسعى. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع والنسك شاة.
نعم هذا صحيح كما جاء في الصحيحين أيضا في حديث كعب بن عجرة قال صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة. نعم أو قال اذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. نعم أي على التخير. قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، طبعا كل أو على التخير. نعم قال إسناده صحيح. نعم في حديث كعب لا محمول على التخير. نعم قال رواة الصحيحين فيها التخير. نعم ما في مشكلة ترتيبه، ده الترتيب المسنون لأنه قال ذبح ولا حرج. أي معناه الترتيب الأصلي أنه خلف الترتيب الأصلي. نعم نعم من في المغني. نعم نعم أي نعم عن إجزاء، يعني الفرق بين إجزاء وبين كونها سنة أو واجب، يعني حتى ولو خالف تجزئ لكن يكون عليه ذم عند من يوجب، يكون عليه ذم عند من يوجب. نعم
قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما قال في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال الصيام ثلاثة أيام والطعام إطعام ستة مساكين والنسك شاة فصاعدا.
نعم نعم هات اللي بعده. نعم
قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول فذكر مثله. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال ما كان من جزاء فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت.
أنت جبت إيه؟ طيب الأصل هو 56 54 56 ده في الصيام ثلاثة أيام وصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين ونسك شاة. نعم
في أثر قبله يا شيخنا 57 قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن الحكم عن إبراهيم في الفدية وفي الصدقة والصوم والدم حيث شاء.
في الصدقة والصوم والدم حيث شاء، في الصدقة والصوم والدم حيث شاء. طيب قال هذا إسناده ضعيف. في شيء ثاني في هذه؟
نعم
قال أخرج الطبري
قال بمثله فذكر مثله.
تمام
59 أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حفص بن غياث
هذا أيضا ضعف إسناده. نعم
عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال ما كان من جزاء فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت.
نعم طيب أما قوله والصدقة والصيام حيث شئت، أما الصيام فنعم، أما الصيام فنعم، أما الصدقة فلا، فالصدقة تكون في فقراء الحرم، أما الصيام فحيث ما شاء، لكن الصدقة تكون في فقراء الحرم. قال الجامع يرى النخعي أن النسك في الحلق، أن النسك في الحلق والإطعام والصوم يكون حيث شاء المفتدي، ولم يستطع أن يكون في مكان معين. فعل ذلك من الصحابة علي رضي الله عنه وقالوا من التابعين مجاهد وذهب إليه الإمام مالك. وقال بعض أهل العلم إن النسك يعني الذبح والإطعام بمكة ولا يجزئ بغيرهما من البلدان، وهو قول الحسن وطاووس وعطاء ومجاهد في رواية أخرى، وقارب منه قول الشافعي وأبي حنيفة. الدم والإطعام لأهل الحرم والصيام حيث شاء، إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم اللي هو الصيام يعني. وقال آخرون ما كان من دم نسك فبمكة ومكانا من إطعام وصيام فحيث شاء المفتدي. وهذا ما ذهب إليه النخعي أيضا في الأثر 59، يقول مكان من دم نسك فبمكة، ومكان من إطعام وصيام فحيث شاء المفتدي، وهذا ما ذهب إليه في هذا الأثر. أيضا نقول الإطعام يكون في مكة، فالنسك في مكة والإطعام في مكة وكل هذا في مكة، أما الصيام هذا في أي مكان. نعم. وقال عطاء أيضا، ورجح ابن جرير الطبري القول الذي ذهب إليه إبراهيم في الأثرين 57 و 59، لأن الله تعالى لم يشترط أن تكون الفدية على المفتدي بمكان دون مكان، بل أبهم ذلك وأطلقه، ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام أجزاء. هذا ترجيح ابن جرير رحمة الله عليه. نعم. أتكلم قدامة كده. نعم. نعم. فين صفحة كام؟ 171. لسه ما جناش احنا، لسه احنا لم نأتي عندها. اللي هو الأثر رقم كام يا أستاذ إبراهيم؟ لا لسه احنا ما جناش. نعم نعم.
قال أخرج ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال ما كان في القرآن أو فصاحبه مخير.
صحيح. إلا ما ورد فيه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فهذه قال فيها ابن عباس وجماعة أن هذه تكون على حسب اجتهاد الحاكم، في على حسب أقصد فعل المحارب، على حسب فعل المحارب، فمن قتل فقد قتل، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف ولم يأخذ مالا ولم يقتل فإنه ينفى من الأرض. إنما أي أو في القرآن تكون للتخيير أو، لكن الترتيب ثم. ولهذا من الأخطاء الشائعة عند من يحنث في كفارة اليمين يبدأ بالصيام، يقول عليك صيام 3 أيام، وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل ذكر الصيام بعد ماذا؟ بعد 3، أن يفعل واحدة من 3. قال سبحانه وتعالى لا يأخذكم الله باللغو في يمينكم ولكن يأخذكم بما عقدتم من، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أي واحدة فعل من هذه أجزأته، هذا واجب غير معين، فأي واحد فعل أجزاؤه. فمن لم يجد فصيام ماذا؟ 3 أيام. إذن الصيام يكون إذا لم يجد واحدة من هذه 3. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3.
النور ده مش شغال لوراكم هذا. نعم. نعم. ولا تحلق رؤوسكم ايه في الترتيب الواجب. صحيح. تمام.
قال هو احد من روى ان لا حرج،
تمام،
ان المراد بنفي الحرج نفي الاسم فقط،
تمام. يعني أن الإسناد إلى ابن عباس في وجوب الترتيب أنه ضعيف، وده صحيح لأنه في الصحيح روى لا حرج، هو من رواة حديث لا حرج. نعم فالأثر ضعيف. نعم في إيه؟ في إيه؟ خلاص واضح. نعم حديث كعب بن عجرة. نعم قال إيه؟ لا اقرأ أنت.
قال الحافظ ابن حجر قال إنها وقد قدمت في أول الباب أن رواية عبد الكريم صريحة في التخيير حيث قال أي ذلك فعلت أجزأ، وكذا رواية أبي داود التي فيها إن شئت وإن شئت، ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أبي نجيح أخرجها مسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني، لكن رواية عبد الله بن معقل الآتية بعد باب تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك، ولفظه قال أتجد شاه؟ قال لا، قال فصم أو أطعم، ولأبي داود في رواية أخرى أمعك دم؟ قال لا، قال فإن شئت فصم، ونحوه للطبراني من طريق عطاء عن كعب، ووفقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبراني، وزاد بعد قوله ما أجد هدية، قال فأطعم، قال ما أجد، قال صم، ولهذا قال أبو عوانة في صحيحه فيه دليل على أن من وجد نسكا لا يصوم يعني ولا يطعم، لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه
أبو عوانة.
ولهذا قال أبو عوانة في صحيحه فيه دليل على أن من وجد نسكا لا يصوم يعني ولا يطعم، لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال النسك شاة، فإن لم يجد قومت الشاة دراهم، والدراهم طعاما فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوما. أخرجه من طريق الأعمش عنه قال فذكرته لإبراهيم فقال سمعت علقمة مثله، فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين، قد جمع بينهما بأوجه، منها ما قاله ابن عبد البر أن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا إيجابه، ومنها ما قاله النووي ليس المراد أن الصيام
ترجيح الترتيب لا الإيجاب. نعم.
ومنها ما قاله النووي ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدي، بل المراد أنه استخبره هل معه هدي أو لا، فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما، ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم. ومنها ما قاله غيرهما يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أو بوحي غير متلو، فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام، فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معه، فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث قال أتجد شاه؟ قلت لا، فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم. وفي رواية عطاء الخرساني قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، قال وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به، ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب. وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره، وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره، بل السر فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شافها بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على الذبح والإطعام. وعرف من رواية أبي الزبير أن كعبا افتدى بالصيام، ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح لأن لفظه صم أو أطعم أو انسك شاء، قال فحلقت رأسي ونسكت، ورواه الطبراني من طريق ضعيفة عن عطاء بن كعب في آخر هذا الحديث. فقلت يا رسول الله خير لي؟ فقال أطعم 6 مساكين. وسيأتي البحث فيه في الباب الأخير.
نعم، وهذا يعني صحيح، يكون هذا السؤال ليس يقتضي وجوب تقديم النسك، وإنما هذا على وجه أنه يسأله هل عندك شيء، ثم بعد ذلك يقول له التخير. نعم، ولهذا جاءت رواية الصحيحين على التخير، وهذا هو المعمول به أنه يكون على التخير وليس على الترتيب. نعم نعم، السؤال لا يقتضي الترتيب، السؤال لا يقتضي الترتيب. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى،
لا يقتضي عن ترتيب وجوبا. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3
لكن غايتهم في أنه يحمل على أفضلية كما ذكر ابن عبد البر. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وعياض وجرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قال آخرها يوم عرفة.
نعم، هذه 3 أيام آخرها يوم عرفة، يعني صم في أي وقت قبل ذلك لكن آخر ذلك يوم عرفة. طيب، لكن من لم يصم هذه 3 أيام قبل ذلك، إذا لم يصم هذه الأيام 3 قبل ذلك فله أن يصوم أيام التشريق، ولا تصام أيام التشريق إلا في هذه الحالة فقط، لأنه يحرم صيامها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق وقال أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أي لا تصام هذه الأيام. لكن إن لم يصم هذه 3 أيام قبل ولم يجد الهدية فإنه يصوم هذه الأيام لأيام التشريق 11 و12 و13. طيب إذا لم يصم هذه أيضا، إذا لم يصم هذه أيضا اللي هي أيام التشريق، فإنه يصوم 10 أيام كاملة بعد ذلك، لأن من لم يجد الهدي عليه صيام 10 أيام، إذا ما صمها في الأول يصومها أيام التشريق، وإذا فتته ولم يصم أيام التشريق فإنه يصوم بعد ذلك 10 أيام. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثني عبيد ابن إسماعيل الهباري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم فمن لم يجد فصيام 3 أيام أنه قال آخرها يوم عرفة. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير
والمستحب أن يجعلها قبل عرفة، لأن عرفة يستحب له أن يكون مفطرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في عرفة ودعا بإناء وشرب في عرفة. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد وإبراهيم قال صيام 3 أيام في الحج في العشر آخرهن عرفة.
نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسبعة إذا رجعتم قال إن شئت في الطريق وإن شئت بعدما تقدموا إلى أهلك.
نعم، إن شئت في الطريق وإن شئت بعدما تقدم إلى أهلك إذا رجعتم. وإذا رجعتم معناها إذا رجعتم من النسك، إذا رجع من النسك، فلهذا لو كان سيقيم في الحرم مدة كما يحصل لناس اليوم، قد يفرغ من الحج ولكنه يبقى لموعد الطائرة مثلا 20 يوما في مكة، فهل له أن يصوم 7 أيام وهو في مكة؟ هل له ذلك؟ الجواب نعم، المهم طالما أنه رجع من النسك وأنه النسك فإنه يصوم هذه الأيام، يصوم هذه الأيام حتى لو صام في مكة قبل أن يعود، فإن شاء صام في مكة بعد فراغه من النسك، وإن شاء صام إذا رجع إلى أهله. وهل يلزم في ذلك الترتيب أن يرتب بين 7؟ الجواب لا يلزم، فإن الله ذكر عددا ولم يأتي في الشرع ما يدل على الترتيب فيه. نعم.
باب ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات،
يعني أقصد الموالاة، يعني يتابعها، يلزم فيها التتابع؟ لا، الجواب لا يلزم فيه التتابع، بل لو صام 7 أيام في أي وقت أجزاه ذلك. نعم. لو إيه؟ لو جوز المقات ولبس ثيابه هل هو أحرم من الميقات؟ ينظر، الإحرام من الميقات هذا واجب، إذا تجاوزه فإما أن يعود إلى الإحرام فيحرم الميقات فيحرم مرة أخرى، وإما أن يحرم مكانه عليه دم لأنه هذا واجب. لكن لو أحرم من الميقات وهو يلبس ثيابه فهذا عليه فدية المخيط، لبس المخيط، وهذه فدية على التخيير، إما أن يذبح أو يطعم أو يصوم. نعم. لو إيه؟ كيف يعني؟ خلاص هو إذا تجاوز الميقات فليكون محرما، يبقى ما عندوش محظور ولا شيء. إذا تجاوز الميقات وهو لبس ثيابه عليه فقط فدية التجاوز الميقات. نعم.
باب ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق.
لكن مثلا لو تجاوز الميقات وهو محرم وهو لبس الثياب نقول هذا عليه فدية ماذا؟ لبس المخيط. لكن ينظر بقى هنا، لو كان يلبس ثيابا ثم يغطي رأسا بغطرة وشماخ فهذا يكون عليه تغطية الرأس وهو محرم ويكون عليه لبس المخيط. نعم. فيكون لهذه فدية ولهذه فدية. نعم.
باب ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال: أخرج سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم.
قال: أخرج
هذه التي يحرم فيها بالحج، فإذا فات صبح المزدلفة فلا يحل له أن يحرم بالحج. نعم.
قال: أخرج سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال: أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم.
قال: أخرج الطبري قال: حدثني المثنى قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن وأبو عامر قال: حدثنا سفيان وحدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن المغيرة عن إبراهيم مثله. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي مثله. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان وإسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي، وأخبرنا يونس عن الحسن، وأخبرنا جويبر عن الضحاك، وأخبرنا حجاج عن عطاء ومجاهد مثله.
نعم. فدلت هذه الأثار كلها مع أنه حكم عليها على إسنادها بالضعف، دلت هذه الأثار كلها على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج، يعني التي يحرم فيها بالحج. قال الجامع وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير من الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا من التابعين وأتباعهم الحسن وابن سيرين وعطاء ومجاد والشعبي وطاووس وقتادة ومكحول والضحاك والسدي والثوري والربيع ابن أنس، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك في أحد قوليه. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. قالوا من الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وابن عباس أيضا، ومن التابعين عطاء وطاووس ومجاهد والربيع والزهري، ومن أتباع التابعين مالك ابن أنس في رواية، مع أنه قدم عن مجاهد وعطاء والشعبي. واستدل الإمام مالك لو في الرواية الثانية بعموم الحج أشهر المعلومات. قال ابن جرير: والصواب من القول قول من قال إن معنى ذلك الحج شهران وعشر من الثالث، لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج، ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى، فمعلوم أنه لم يعني بذلك جميع الشهر الثالث، وإذا لم يكن معنيا به جميعه صح قول من قالوا عشر ذي الحج. وحتى الذين قالوا بأن عشر الحج أدخلوا فيها ذا الحجة كله، هل عندهم الإحرام يصح بعد الصبح صبح مزدلفة؟ لا. نعم. فمن لم يحرم قبلها فلا إحرام له. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فمن فارض فيهن الحج. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم فمن فرض فيهن الحج قال التلبية. قال أخرج الطبري قال حدثني أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم.
هذا إسناد ضعيف.
قال أخرج الطبري قال حدثني أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال الفرض التلبية ويرجع إن شاء ما لم يحرم. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يحج فيبدو له أن يرجع قبل أن يحرم قال لا بأس أن يرجع قبل أن يحرم.
نعم. والصحيح أن الفرض هو النية، أن الفرض هو النية، نية الدخول في المسجد فرض. أما التلبية فهذه يلبي عند ماذا؟ يلبي عند النية، وهذه مسنونة، أن يقول لبيك اللهم عمرة هذه مسنونة. أما الفرض فهو نية الدخول في النسك، ولهذا قال الجامع يرى النخعي أن التلبية فرض عند نية الإحرام ولا ينعقد الإحرام بدونها. قاله من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر، ومن التابعين طاووس ومجاد وعطاء وعكرمة والقاسم بن محمد. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر. وحجته من النبي قال تأخذوا عني مناسككم. طبعا الاستدلال تأخذوا مناسككم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نسكه بين ركن وبين واجب وبين مستحب، فأن يقال كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا بالاستدلال بهذه الآية هذا ليس بصحيح، بل يجمع بين الأدلة ليفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ركن، ما فعله وهو واجب، ما فعله وهو مسنون. وليقول استدلوا أيضا لقول النبي جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. أي نعم، لكن هذا ليس على وجوب، فرفع الصوت بالتلبية هذا مسنون. قال أبو بكر الجصاص فيضمن ذلك معنيين، فعل التلبية ورفع الصوت بها، وقد اتفقوا على أن رفع الصوت غير واجب فبقي حكمه في فعل التلبية، يعني أنه واجب، ده تعليل الجصاص من الحنفية. طيب، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المحرم ينعقد إحرامه بدون تلبية، وأنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. قال النووي وتحمل أحاديث التلبية على الاستحباب، وذهب غير واحد من العلم إلى أنها واجبة ويجب بتركها دم. حكاه ابن قدام عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، وحكاه الماوردي عن أبي هريرة من الشافعي. وكما قلنا الصحيح أن التلبية سنة وليست بواجبة، وأما الواجب فهو نية الدخول في النسك. أما قوله في الأثر ويرجع إن شاء ما لم يحرم، ففي دلالة على أن فرض الحج يكون بالإحرام، ولا يكون الإحرام إلا بالتلبية، فهو يقرن التلبية بنية الإحرام وفعله، فلا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية، وذلك لأن النية متفق على فرضيتها في جميع العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال الجصاص قول من تأول قوله تعالى فمن فرض فينا الحج على من أحرم لا يدل على أنه رأى الإحرام جائزا بغير تلبية، لأنه جائز أن يقول فمن أحرم وشرط الإحرام أن يلبي. طبعا هذا على قولهم بوجوب التلبية، لكن الصحيح أن من نوى الدخول في النسك لزمه الإتمام، لزمه الإتمام، ولا يجوز له أن يفك إحرامه، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كانت العمرة مستحبة طالما شرع في العمرة ونواها فإنه يكون بذلك ماذا؟ فإنه يجب عليه بذلك الإحرام أن يتم عمرته وأن يتم حج. نعم.
قال أخرج سفيان
أما التلبية فلا يلزم. أما التلبية فلا يلزم. نعم. من لبئ من ايه؟
من نوى الحد ولبس البخيط
نعم
يتم حجه كذلك ويفتدي ام
ايوه عليه فدية التخيير عليه فدية التخيير حجه صحيح حجه صحيح لكن ارتكب محظورا حجه صحيح اللي لبس مخيطا او غطى راسه او قلم اظفاره او غير ذلك ووضع طيبا حجه صحيح كله لا حجه صحيح الحج صحيح مع ارتكاب المحاذير هذه كلها الا الجماع اذا جامع قبل التحلل الاول فسد حج انما وضع طيبا لبس مخيطا وكذا كل هذا حجه صحيح لكنه عليه ان يفدي فدية المحظور نعم وهي على التخيير فدية المحظور الا الصيد هذا فيه ما كان من جزاء مما ذكر الله في كتابه فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة او كفارة طعام مسكين او عدل ذلك صيام والجماع نعم حتى لو بقي متلبسا بالمحظور طوال النسك حج صحيح نعم يعني حلق في منى وحلق في عرفه وحلق في كذا كل هذا صحيح نعم من يستثني ايه التلبية غير النية التلبية ذكر التلبية غير النية النية نية الدخول في النسك والتلبية دي غير ولهذا التلبية مسنون لكن اللي بيراه هنا يرى انه ما في احرام الا بالتلبية يعني عقد الاحرام بالتلبية فلهذا يجيبها نعم يعني أنت ده معين يعني هنا هذا جاهل جويه الجهول كل حاجة يعني لو يقول لك لو الحج في زماننا الآن لو القرآن في زماننا الآن كان يقول حج أيام ما يقول أشهر هو ما يدري المسكين ما معنى الحج أشهر معلومات ومفكر أن الحج أشهر معلومات إن ده لأن المواصلات كانت تاخد شهر ذهاب وشهر إياب وما أدري إنما في زمن الطائرة يبقى أيام معلومات لا معناه أن الإحرام بالحج في أي وقت من هذه الأوقات منعقد فإذا دخل هلال وشوال فأحرمت بالحج انعقد فهذه أشهر انعقاد الإحرام بالحج فإن أحرمت في شوال انعقد إحرامك إن أحرمت في ذي القعدة انعقد إحرامك لكن لما هو يقول حج أيام يبقى إذن لا ينعقد إحرام إلا في هذه الأيام فهو جاهل نعم جملة العقلانيين هؤلاء ده عقلاني نعم حسب بقى النسك لو احرم مفردا هذا ما تحلل الا يوم الحج طيب قارنا كذلك متمتعا طبعا بيؤدي عمره وخلاص بيتحلل الحل كله نعم نعم بس بتحلل بعض العمره بتحلل الحل كله بقى لو احرم في شوال في اول شوال واتى بعمره ثم تحلل وبقي في مكه له كل شيء ثم يحرم بالحج يوم الثامن انما لو احرم قارن او مفردا يبقى على احرام ما تحلل الا يوم الحج نعم نعم اذا كرر محظورا واحدا اكثر من مره فعليه فديه واحده لكن اذا فدى ثم عاد الى المحظور يبقى فديه اخرى نعم لكن لهذا في المحظور الواحد يعني حلقه ثم حلقه ثم حلقه قلم ثم قلم ثم قلم لكن حلق قلم وضع طيب كذا لبس مخيط كل واحدة لها ايه فديته نعم حتى ايه هو قصد ذلك هذا طبعا آثم لا شك هذا آثم متحايل نعم
قد اوجب اهل الظاهر الصوت بالتلبيه فرضا ولم يوجبه
غيره اهل الظاهر يعني سبحان الله ولا بالغائهم القيسى وال والعلل والتعليل ولا يعني يتكلمون كلاما يضحك الأطفال سبحان الله. يعني على ظهر يوجبون رفع صوته بالتلبية حديث جبريل هنا مر أصحابك. نعم نعم نعم.
قال أخرج سفيان
ولهذا لا يقرأ أهل الظاهر في الفقه إلا طالب علم يقرأ من باب استعاب الأقوال في المسألة. نعم.
قال أخرج سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في قوله عز وجل
طالب علم متقدم يقرأ لأهل الظاهر سواء ابن حزم أو غيره إذا كان ينظر الأقوال فيهم وأقوالهم من باب المعرفة ومن باب يعني الرد عليها، ولا هؤلاء يوجبون أشياء ما يوافقهم عليها أحد أبدا، ولهذا خلاف هؤلاء لا يعتد به، خلاف هؤلاء لا يعتد به. نعم نعم. لا ليست كذلك، لكن لا يقرأ فيها إلا متخصص، كتب ابن حزم وغيره ما يقرأ فيها هذا، وأهل الظاهر ما يقرأ فيها إلا متخصص، لأنهم يظهرون الأثر ويظهرون يعني الانتساب إلى السنة طبعا، وهم كذلك يعني هم ينتسبون، لكن بفهمهم هم حينما يعطلون قياسا يعطلون تعليلا ضاقت الشريعة عليهم، ولهذا يقولون بما لم يقوله أحد، وهم لا يبالون. هو يقول لك أنا أقول كما قال النبي، أقول كما قال النبي، ما يبالي بقى فلان يوافق أو يخالف، ولهذا أقوالهم يكثر فيها الشذوذ. نعم نعم. قال إيه؟
فصل. وما وجب نحره بالحرم. قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به، وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به، وبهذا قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقة لحمها في الحل. ولنا أن أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح، ولأن المعقول من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه، وهذا لا يحصل إلا بإعطاء غيرهم، ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وسائر المناسك. قال: والطعام. قال: فصل. والطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به.
نعم.
وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وهذا يقتضيه مذهب مالك وأبي حنيفة. ولنا قول ابن عباس: الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاء.
نعم، هذا صحيح. نعم.
قال: أخرج سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في قوله عز وجل: فمن
فرض. ذكر ابن العربي في أحكام القرآن أنه لا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم، وفي الموسوعة الفقهية اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي عدا الإحصار يختص جواز إراقتها بالحرم، ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه، لقوله تعالى في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة، وقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. قال الشيخ العثيمين: والعلماء نصوا على هذا وقالوا: أنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب لترك واجب يجب أن يذبح في مكة، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد وذكر الآية. فما قيد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها، بل يجب أن يكون فيها، فيجب أن تكون الهدايا في مكة وتوزع في مكة. نعم. 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 اي نعم.
قال اخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابو احمد قال وحدثني المثنى قال حدثنا ابو نعيم قالوا جميعا حدثنا سفيان عن مغيرة عن ابراهيم فمن فرض فيهن الحج قال فمن احرم واللفظ لحديث ابن بشار. قال اخرج الطبري قال حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق.
هذا الاثر رقم كم؟
76.
نعم.
قال اخرج الطبري قال حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري قال اخبرنا المغيرة عن ابراهيم فمن فرض فيهن الحج قال من احرم.
نعم. قال اسناده ضعيف. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فلا رفث. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال الرفث إتيان النساء والفسوق السباب والجدال الممارات أن تماري صاحبك.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم في قوله فلا رفث قال الرفث الجماع. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله فلا رفث قال الرفث الجماع. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم مثله.
نعم. وهذا قول جماهير أهل العلم أن رفث في الآية المراد الجماع، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أما الرفث فهو الجماع. وذهب بعضهم إلى أن الرفث الجماع وما ودواء الجماع، أن يتكلم أيضا في هذا الكلام الذي يؤدي إلى الجماع، وبعضهم عمم في كل الباطل من القول. ولا شك أن الحج الحاج ينبغي أن يتمم حجه وأن يكمل حجه، فلا مجال في حجه للقول الباطل سواء كان يتعلق بدواعي الجماع أو ما هو غير ذلك. لكن الرفث المراد بالآية هو الجماع على قول الجمهور، هذا المقدم، لكن ينبغي أن يترك كل كلام باطل. ولهذا النبي قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأما الفسوق فهو أيضا من قال السباب كما قال إبراهيم النخعي، ومنهم من عمم، كل فسوق يلحق به المعاصي كلها، وهذا القول الصحيح. فالإنسان إذا أحرم بالحج فإنه ينبغي عليه أن يترك المعاصي كلها، ومن ذلك السباب. وقول الله عز وجل والجدال لي المماراة، وهذا يحمل على المماراة بالباطل، فإن الجدال على قسمين، جدال بحق وجدال بباطل. أما الجدال بحق فهذا لا يمنع منه الحاج، كان يناقش مسألة ويعرض أدلته، أو أن أحدا يأتي مخالفة فإذا نهاه عنها استدل بشيء فجادله بحق، هذا لا إشكال فيه، فإن مسائل العلم لا تخلو من هذا النوع من الجدال، خصوصا إذا كانت المسائل مسائل اجتهادية فلا تخلو من نوع مناقشة، فهذا الجدال لا بأس به. أما الجدال بالباطل والممارة بالباطل فهذه لا تجوز لا في الحج ولا في غير الحج، لكنها في الحج أولى، ومن باب أولى تكون في الحج. فالشاهد أن الحاج عليه أن يتأدب بأداب الحج سواء فيما يتعلق بمنطقه بكلامه بفعاله، فلابد أن تكون أفعاله وأقواله على السداد، وهذا هذه المناسك لابد أن تهذب الإنسان. ولهذا الحج مدرسة أيضا تتضمن أياما معدودة من يوم الثامن إلى يوم الثالث عشر، ستة أيام، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، لمن أتم حجه. فينبغي أن يتأدب بالآداب وأن يعي هذه المناسك وأن يستفيد منها، خصوصا وأن فيها مواقف عديدة فيها الدعاء والإخبات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها الامتثال للرب سبحانه وتعالى. فإن الإنسان في الحج يخرج من عقله واستحسانه إلى الأثر وإلى النص وإلى الاهتداء وإلى الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبرز شيء في دروس الحج أبرز شيء هو الامتثال والاقتداء. الإنسان يخلع ثيابه ويلبس المخيط، الإنسان يرمي بالأحجار، يبيت في أماكن، يقف في هذا المكان لا يتجاوزه، كل هذه تربي الإنسان على الامتثال وعلى أن يخرج من هذا الحج بالدرس العظيم سمعنا وأطعنا. والشرع كل مبناه على ذلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا تعصب الإنسان لحزب، لجماعة، لشيخ، لقول، لآباء، لأجداد. ونحن نعلم أن أكبر شبهة وجهت بها الرسل الأنبياء إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. حتى الإنسان لو كان في جانب علمي وكان يرجح قولا اليوم، إذا ظهر له الحق في خلاف قوله لا يجد غضاضة أن يرجع، يقول أنا كنت أرى والآن أرى كذا وكذا، ويرجع إلى هذا القول الذي ظهر دليله. هذا الواجب على الإنسان، واجب على الإنسان. فالحج أعظم دروس الامتثال والانقياد. ولهذا لو أن الإنسان وقف عند مرامي العبادات ومعاني العبادات لخرج بهذا الدرس العظيم، هو أن تخرج من عقلك واستحسانه إلى ماذا؟ إلى الشرع وامتثاله. ولهذا العلماء منهم من يعرف العبادة بأنها العبادة هي المأمور بها من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني ما أقول هذه عبادة لأن العقل يقتضي كذا، لا، العبادة توقيفية، لابد أن تعتمد على النص. عبادة يعني قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تعرف العبادة باقتضاء عقلي مقتضى عقلي أو باضطراد عرفي، العرف يقتضي ذلك، لا، العرف ما يوجب، ما يحدث عبادة، ولا العقل يحدث عبادة. فأعظم الدروس في ذلك، أعظم الدروس في ذلك سمعنا وأطعنا في الحج، في الصيام، في الصلاة، في جميع أركان الإسلام ومبانيه العظام، نجد أن هذا الدرس العظيم هو درس الامتثال. لكن للأسف، للأسف الناس تقف عند حركات وصور العبادة إلا من رحم الله، ويتركون مرام هذه العبادات. يعني انظر، نحن جميعا الآن لا نأكل ولا نشرب ولا يتحدون شهواته في وقت مخصوص، الناس جميعا يفطرون على وقت ويتصحرون في وقت ولا يخالف أحد. طيب إذا جئنا إلى المعاصي تجد هذا يفعل ما يشاء وهذا يفعل ما يشاء وهذا يفعل ما يشاء. بعض الناس يفطر على الدخان، طيب أنت امتثلت شرعا بترك الطعام والشرب وهو مباح في غير رمضان، مباح في هذا الوقت وبالليل مباح، طيب اترك المحرم هذا؟ لا، هو عنده فرق بين الصيام وبين الدخان، بين الصيام وبين الخمر، بين الصيام وبين المعاصي التي يشاهدها في نهاره ليسلي صيامه في مشاهدة الأفلام والمسلسلات وغير ذلك. هذه التفرقة بين أمر وأمر إنما تحصل ممن لا يعظم شعائر الله ولا يعظم حرمات الله. وإلا الإنسان لو وقف عند حرمات الله وعظمها ولم يتجاوزها كان مسلما كما يحب الله عز وجل، لأن الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام الصحيح. يبقى أول كلمة في تعريف الإسلام الاستسلام، الاستسلام. ولهذا المسلم نسي ما طلبة العلم، ما في شيء أنا أتبع شيخي فيه، شيخي ما هو بنبي ولا جماعتي نبي ولا حزب نبي، كل يعرض كلامه على قال الله قال رسول. سبحان الله، بعض الناس يسهل عليه يقول النخعي قوله ضعيف، ابن عمر قوله هنا مرجوح، يسهل عليه جدا، ابن عمر قوله مرجوح، ابن عباس أخطأ، ابن الزبير أخطأ، الإمام مالك أخطأ، لكن إذا جاء عند شيخه ما يقول أخطأ أبدا، شيخه ما يخطئ، الذي يقرر شيخه والصواب. هذه جاهلية ما ينبغي. الإنسان ينتفع بشيخه، الإنسان يستفيد من شيخه، لكن ليس شيخك نبيا. إذا ظهر الدليل وبان الدليل على خلاف قول شيخك فالاتباع ينبغي أن يكون، لماذا؟ أن يكون للدليل. فدرس الامتثال درس عظيم نجد في جميع العبادات، يظهر هذا جليا. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ولا فسوق قال أخرج الطبري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم في قوله ولا فسوق قال الفسوق المعاصي.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا خالد عن المغيرة عن إبراهيم قال الفسوق السباب.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال الفسوق السباب. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله ولا فسوق قال الفسوق السباب. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم مثله.
نعم. والسباب من المعاصي والفسوق هي جملة المعاصي رحمك الله. جملة المعاصي هي الفسوق، فلا رفث ولا فسوق يدخل فيه جميع المعاصي، وإخراج معصية المعصية يحتاج إلى دليل، لكن أشهر ذلك السباب، أشهر ذلك السباب. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ولا جدال في
الحق، لأن أصل الفسوق هو الخروج، الخروج، فإن خرج الإنسان بكفر كان كفرا، وإن خرج ببدعة كان مبتدعا، وإن خرج بمعصية كان عاصية. فأصل الفسوق والخروج هو الخروج، ولهذا الكفار يطلق عليهم فساق، فالفسق أكبر وأصغر، لأن الفسق هو مطلق الخروج. فإن خرج الإنسان بمكفر صار كافرا، أو ببدعة صار مبتدعا، أو بمعصية صار عاصيا. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ولا جدال في الحج. قال أخرج سفيان عن منصور عن إبراهيم ولا جدال قال لا مراء.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا خالد عن المغيرة عن إبراهيم قال الجدال المراء. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم بمثله.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الجدال المراء.
نعم. وكما قلنا المراء على قسمين، مراء بحق، جدال بحق، وجدال بباطل. أما إذا كان جدالا بحق فهذا لا محظور فيه في الحج وفي غيره، وأما إذا كان بباطل فهذا ممنوع سواء كان في الحج أو في غيره. ولهذا نهى أهل السنة والجماعة عن جدال أهل البدع، لا يجادل أهل البدع، إنما يعلم أهل البدع إذا جاء منهم من يستفسر. ولهذا فرقوا، لأن بعض أهل العلم تقرأ لهم أنه ما في إشكال بجدال أهل البدع، لابد أن ينظر إلى نوع الجدال. من جاء يقول تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، أهل السنة على أنه لا يجاب لذلك. ليه؟ لأنه ليس مبتغيا لحق، لأنه ليس مريدا لحق، وهذا لو أتيته بألف دليل لا يستجيب لك. إذن ما فائدة الجدال؟ وعليه يحمل أثار السلف. أيوب رحمه الله تعالى قال لما جاءه رجل وقال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وابن سيرين لما دخل عليه رجلان وقال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. أما الجدال الذي هو بالنوع الثاني، وهو أن يأتي صاحب البدعة يقول هات ما عندك ووالله لو ظهر لي الحق لاتبعته، فهذا الذي يجادل، يقال تعالى يا معطل أنت تعتمد على كذا وكذا، تقول تدعي التنزيه فتعطل صفات الله، يقول لك نعم. نقول طيب لو جئناك بدليل على أن مذهبك باطل يقول اتبعتك. نقول طيب تعالى أنت لماذا لا تعطل الذات؟ عطلت حياة وعطلت رحمة وعطلت قدرة وعطلت علما وعطلت كذا، قلت كل هذا لا ينبغي. قال نعم، لأننا لو وصفنا الله بهذه الأوصاف لاقتضى ذلك التمثيل. نقول طيب الذات تثبتها ولا ما تثبتها؟ قال نعم أثبتها. نقول كيف تثبتها ومقتضى الإثبات التمثيل؟ يقول لا أنا أثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. نقول هل لا قلت أثبت صفات لا يماثلها صفات؟ فأنت تلزم بأحد أمرين، إما أن تنفي الذات إلحاقا بصفات، وإما أن تثبت الصفات إلحاقا بالذات. إنما تفرق بين الذات والصفات هذا كلام غير مقبول، هذا مردود، فلا بأس. ولهذا ذكر ابن بطة في الإبانة رحمه الله تعالى أن الناس على هذا التقسيم. من جاء يطلب حقا علمه، وهذا مقصود العلماء بأن أهل البدع يجادلون ولا إشكال في ذلك ويناظرون لا إشكال في ذلك، مقصودهم هذا النوع من جاء يطلب حقا. أما من جاء يقول تعالى أناظرك تعالى أناظر، لا، أهل البدع لا يجابون إلى ذلك، أهل البدع لا يجابون إلى المناظرة لأنهم لا يريدون حقا. فلو أتيت بألف دليل ما اتبعك، فعلامة تضيع وقتك معه. إنما إذا جاء يطلب هداية، جاء يطلب حقا، فعلى العين وعلى الرأس. نعم نعم. وعلى هذا الاتفاق كما نقل اللالكائي رحمه الله تعالى إجماع أهل السنة على ذلك. أيها يوسف، لا لا، ولا حتى بمثل هذا. مسألة مناظرة أمام الناس، مناظرة أمام الناس وكذا، لا يجاب. حتى لو قال تعالى ننظرك وأنت ما تفهم وأنت ما تعرف وأنت كذا وأنا سأسحقك، ولا يجاب لأمرين. الأمر الأول أنه لا يستجيب. الأمر الثاني في مسألة المناظرات، المناظرات الناس الذين يحكمون ويرون هذه المناظرات من هم؟ سفير بن عيينة والبخاري ومسلم؟ أبدا، إنما عموم الناس. عموم الناس مشجعون كرة يصوبون من كان صوته مرتفعا ومن كان لبقا. أنت قد يكون عندك الحق وما عندك لباقة، قد يكون عندك الحق وما عندك لباقة. الناس مشجعون كرة، أي اللي يقول هذا وأنت ما تدري شيئا وأنت ما تعرف، هذا كذا أبو حنيفة، أنت تسب أبو حنيفة، أنت تضع هذا قول أبو حنيفة، انظروا إليه يطعن في الأئمة. ما تستطيع وأنت بتناقش من أنت، تناقش من أنت. وبالتالي في النهاية المباراة لمن؟ لهذا الرجل، النتيجة لهذا الرجل. الأمر الثالث أيضا الوارد أنه قد يورد عليك المبتدع شيئا أنت لا تدري عن صحته، يعني يقول هذا قول ابن عمر، أنت ما ينبغي أن تقول هذا القول لم يثبت عن عمر أو يثبت عن عمر، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تثبت. المشجعون مشجعين الكرة ما عندهم تثبت، كونك ما تنفي ولا تثبت يبقى أنت ماذا؟ نعم. ولهذا أهل البدع يكذبون، إذا قالك هذا قول ابن عمر، هذا قول ابن عباس، هذا قول أحمد. إن تتبعت أهل البدع في كلامهم وجدتهم كذبة، لكن دينك أنت يأبى أن تكذب أو تصدق بدون ماذا؟ بدون تثبت. فلو أنت قلت أتثبت هأراجع هذا، أول ما تقول أراجع هزمت. فلهذا لم يكن من هدي السلف. متى ناظر أحمد أهل البدع، ومتى ناظر مالك أهل البدع، ومتى ناظر البخاري أهل البدع؟ متى؟ إنما من جاء يطلب حقا هذا لا إشكال فيه، من جاء يطلب حقا هذا لا إشكال. وبهذا يجتمع كلام السلف، لأن بعض الكلام قد تقرأه يلتبس عليك في هذا، إنه ما لا بأس بمناظرة، لا بأس بهذا. المراد من هذا كله أن من أراد حقا وجاء يطلب حقا لا بأس أن تبين له الحق بالجدال التي أحسن. أما من جاء ليناظر، من جاء ليجادل، فاتركه. نعم نعم. يعني في المناقشة، يعني ما يحاوره أحد في مسألة إلا كان معه حجة ومعه دليل وهكذا. على النحو الذي أقول لك، هو على النحو مناقش، أنا الآن أناقشه كذا، قد يسمى البعض مناظرة، يعني تورد ما عندك وأورد ما عندي. لا، حتى ولو الفروع، لكنه إنسان مجادل ما عنده أصول. ما يأتي واحد الآن مثلا يجادلني في مسألة مثلا مسائل هي الفروع، ولكن هذا الإنسان ما عنده قواعد، ما عنده قواعد. هو مذهبي، عنده المذهب هذا كلام أبو حنيفة، كلام الشافعي، وأنا لا أخرج عنه، ده إمام من الأئمة. ليه؟ لأن هذا يحتاج إلى تأسيس قواعد قبل أن تناقشه. هل يا ترى إذا ظهر لك الحق تخرج عنه؟ هو عندهم جريمة تخرج عن المذهب، المقلدة والمتعصبة عندهم هذه جريمة تخرج عن المذهب، فإذا لن تستفيد شيئا. نعم، لأنه عنده بعض الناس مؤصل عنده. طالما هذا القول العالم إذن يجوز العمل به. أهم شيء أن يثبت أن هذا القول العالم، طالما ثبت أن هذا القول العالم إذن صار عنده حجة كأنه الرسول. وإذا كثير من الناس، كثير من الناس يعتقد هذا الاعتقاد، فلهذا بيفتي بقول العالم ما يفتي بدليل. دائما تجد عند علماء مثلا أن هذا قول أحمد، أحمد يرى، مالك يرى، هذا ليس بفتوى. أحمد يرى، مالك يرى، ليس هذا بفتوى، إنما هذا بيان للقائل بهذا الدليل. أنت رجح، أفتي بدليل ثم تقول وذهب إلى هذا الدليل أو إلى هذا القول أحمد، مالك، الشافعي، النخعي، كذا إلى آخره. لكن أن تقول هذا قول أحمد ليس بفتوى. إيه هذا قول؟ طب والثاني قول الشافعي؟ ها؟ نعم نعم. لأن اللي ذكروا ابن بطة هو منهج أهل السنة، هو اللي ذكروا للكائي، هو اللي ذكروا ابن سيرين، هو اللي ذكروا أيوب، هو اللي ذكروا، ده منهج، مش قضية اجتهادية. النهي عن مناظرة أهل البدع ده إجماع، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك ما إذا جاء يطلب هداية وحق، أو أمر بقى يعود إلى ولي الأمر مثلا إذا طلب فيستجاب لذلك. نعم. أو مثلا فجاءك واحد وأنت تتكلم فقام يبطل كلامك ويقطع عليك حديثك ويرد عليك، إنما تعال أناظرك، لا تعال أناظرك أبدا، ولا تقول لمبتدع تعال أناظرك أبدا. مناظرات هذه ليست من هدي السلف، أن تقول واحد تعال أناظرك، لا، أو هو يقول تعال ناظرني يثرى. يعني مثلا مناظرة الليلة مثلا على قناة ما أدري صفا بين شيعي وبين سلفي سني، هذا لا يجوز أبدا. ولذا هاتوا مناظرة يعني من هذه المناظرات يعني أدت ثمار، ولو أدت ثمار راحت، ولو كانت الغلب لأهل السنة، وما يدرينا اليوم تغلب وغدا تغلب. تغلب بماذا؟ تغلب بالدليل. الناس اللي بينظروا اللي ما عندهم شيء اسمه دليل، كما قلت لكم صوت مرتفع وتنميق كلام وإتيان بشبهات، أحيانا يجيب لك أشياء يقول لك ابن تيمية قال. طب أنت ابن تيمية ليس لم تطلع هذا القول، ماذا تصنع؟ تقول محال أن يقول ابن تيمية هذا، ممكن ابن تيمية فعلا يكون قال هذا. طيب وأنت ليس عندك توجيه لكلام ابن تيمية، ماذا تصنع؟ أنت ما عندك توجيه ابن تيمية، ماذا تصنع؟ هتوزم. نعم. أيوة نعم. المهم إيه الوصف المنضبط؟ الوصف المنضبط نهي عن مناظرة أهل البدع إلا من جاء يطلب إيه؟ هداية، أو كان بولي أمر، أو إلى غير ذلك. إنما تأسيس جواز المناظرة أن تقول لك أن تناظر، تجتمع في مكان عام وتناظر مبتدعا أو تلبي مناظرة، ده الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم. لا لا، كما قلنا على النحو الذي فيه هذا الأمر، طلب هداية، طلب حق، أمر أمير. نعم 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 نعم. لما أصول السنة يحذر من هذا، هتنصوا في المناظرة نهى عن المضارزة والجدال والمرائي في الأصول. نعم. هات اقرأ.
قال صالح: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم، فأملى علي جوابه: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور الذي كنا وأدركنا عليه، الذي كنا وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل لا يعد ذلك، ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالاتهم، فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا، فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه على المحك فيه وطلب المحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب فأخذ عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره.
بل إن الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة ينهى عن إثبات السنة بطرق المتكلمين وطرق أهل الجدال، هذا ما يجوز. حتى لو تثبت السنة بطرقهم هذا ما يجوز، ذكر في الأصول ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، نعم، إلى أن قال فإن الرجل لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، يعني صاحب الجدال وإن أصاب بكلام السنة لا يكون من أهل السنة. لماذا؟ لأن هذا ليس من طرق إثبات السنة، طرق إثبات السنة الآثار. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد ينهون يعني السلف عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله، وهو السفسطائي،
وهو كل من يقول تعالى أناظرك، نعم،
ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك، فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينه بينة بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان سفسطائيا، ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك، بل إن كان فاسد العقل داووه، وإن كان عاجزا عن معرفة الحق ولا مضرة فيه تركوه، وإن كان مستحقا للعقاب عاقبوه مع القدرة إما بالتعزير وإما بالقتل، وغالب الخلق لا ينقضون للحق إلا بالقهر. والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى، وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم، ومفسدة ومصلحة، وحق وباطل، انتهى.
يعني هذا من حيث المناظرة، من حيث هي، هذا من حيث هي. إنما مناظرة أهل البدع كما قلنا هذه لا تجوز، ونقل اللكاي الإجماع على ذلك وأئمة السنة. نعم.
قال اللكائي: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر.
هذه يعني مثل كلمة الموازنات، نهي عن الموازنات فلا تعمم، لأن الموازنات مع أهل السنة، أهل السنة إذا كان عنده الخطأ يفرغ من زلته وانحرافه، أما موازنات حل الحكم على أهل البدع فلا بد من تعيين. فكلام شيخ الإسلام كلام مجمل. السؤال: مناظرة أهل البدع ما حكمها؟ يبقى نقول فيها تفصيل: من جاء يطلب منك حقا وهداية فنعم، أما تعالى أناظرك وتناظره ويناظرك ويجادلك وتجادله هذا منهي عنه، نعم. لكن من جاء يطلب حقا فكل من طلب حقا لبي وأجيب إلى طلبته، نعم.
قال اللالكائي رحمه الله: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنة خلانا وأضدادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقامين.
نعم. طيب. اقرأ.
باب ما جاء عنه في سبب نزول قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخرج الطبري قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال كان ناس من الأعراب يحجون بغير زاد ويقولون نتوكل على الله، فأنزل الله جل ثناؤه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
نعم.
أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال كان الناس يتزودون إلى عقبة فإذا انتهوا إلى تلك العقبة توكلوا ولم يتزودوا
أو العقبة أو شيء. نعم. أو يقول العقبة قال صاحب العيني العقبة مقدار فرسخين والفرسخ ثلاثة أميال يبقى العقبة. نعم. وهذا ليس توكلا إنما هذا تواكل، أن التوكل أخذ بأسباب مع اعتماد القلب على الله عز وجل، أما التواكل ترك الأسباب. فأولئك قوم تركوا التزود وقالوا نحن المتوكلون، لا، هؤلاء المتواكلون. فالتواكل بخلاف التوكل، التوكل أخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل، أما التواكل هذا الذي فيه ترك الأسباب. نعم.
قال باب ما جاء عنه في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال أخرج الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بالتجارة في الحج، ثم قرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
نعم، وهذا لا إشكال فيه، فلا بأس بالتجارة في الحج، فيؤجر الإنسان على حجه وهو ينوي وجه الله سبحانه وتعالى به، ثم إنه يباح له أن يتاجر، لأن الناس لابد لها من بيع وشراء مطعوم مشروب ملبوس وغير ذلك، فهذا لا بأس به. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ذو المجاز وعقاب متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال أخرج محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه لم يكن يخرج يوم عرفة من منزله. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يرى الناس يعرفون في المسجد بالكوفة فيعرفون في المسجد بالكوفة فلا يعرف معهم.
نعم.
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن التعريف فقال إنما التعريف بعرفات.
المراد بالتعريف يعني أن عادة الناس بعض الناس كان يجتمع في المسجد بعد العصر في يوم عرفة، هذا لغير الحجاج، فيجتمعون في المساجد بعد العصر ويدعون الله عز وجل وكذا، وهذا ليس معروفا في عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة. نعم، يوم عرفة يوم له فضله وفي صيامه ما فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر ذنوب سنتين، وأما الناس الحجاج فاجتماع في عرفة اجتماع مشهود، هو أكبر اجتماع للمسلمين، اجتماع الناس يوم عرفة إذ يجتمعون في صعيد واحد، ولهذا جاء في الأثر أن الله عز وجل يباهي بهم ملائكته، وأنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهذا يوم عظيم وفضله عظيم. أما التعريف بعد العصر واجتماع الناس في المسجد بعد العصر فهذا يحتاج إلى دليل، وإن ورد عن بعض السلف، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر عن إبراهيم قال المعرف بمكة. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن علي عن عبد الملك بن أبحر عن طلحة عن إبراهيم قال عن عبد الملك بن أبجر.
نعم، أبجر.
عن طلحة عن إبراهيم قال إن أحق ما لزمت الرجال بيوتها يوم عرفة. قال نعم. أخرج البيهقي قال أخبرنا الشريف أبو الفتح قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقال هو محدث. وعن منصور عن إبراهيم قال هو محدث.
نعم، أي محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال بكراهة ذلك نافع مولى بن عمر والحكم محمد ومالك بن أنس وغيره كما نقل الجامع. قال وذهب بعض العلم إلى عدم كراهة ذلك تشبيها بأهل عرفة، منهم الحسن وبكر بن ثابت ومحمد بن واسع. وروى شعبة عن قتادة عن الحسن قال أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة. وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن تعريف في الأنصار يجتمعون يوم عرفة فقال أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، الحسن وبكر بن ثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. لكن نقول السنة أولى، السنة أولى، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفعله، فهو صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. الذي ورد في عرفة هو صيامه، ولو كان من الخير الاجتماع لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا معروفا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير هدي هدي رسول الله، وكل أحد يأخذ من قوله ويرد. فهذا لا شك عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل. العبادة مضار على التوقيف، كون الناس يجتمعون في عرفة بعد العصر على الدعاء وغير ذلك وسمى بالتعريف، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، لأنها عبادة، والعبادة توقفية، والعبادة توقفية. نعم، فيكره ذلك. نعم، أي نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى
هذه كلها تحتاج أسانيد، إسناد ابن عباس هل ثابت أم لا؟ الله أعلم. نعم، نعم، يعني شيخ العثمين يقول بل هذا فيه بأس وهو من البدع، بل هذا فيه بأس وهو من البدع. يقول ولو صح عن ابن عباس هذا فمحمول على معنى معين. صحيح، أولا هل في بأس أن الإنسان يدعو في يوم عرفة مثلا إذا جلس بعد العصر يدعو الله عز وجل؟ في هذا بأس في حد ذاته، عصر الظهر ما في بأس في حد ذاته. أما أن يشطار في قلب تعريف ويدعى الناس إلى ذلك ويجتمع الناس، فبعض الناس قد يأتي مثلا لو صح هذا عن ابن عباس مثلا أنه جلس يدعو الله عز وجل، مثل ما بعض السلف مثلا كان يجلس بعد مثلا عصر الجمعة في المسجد وكذا، بعضهم كان يجلس ولا يتكلم، بعضهم كان يتوجه إلى القبلة ولا يتحول، يعني مثل هذه الأفعال اللي ما تدعو عليها الأمة. لكن الإنسان يستغل الزمان الفاضل في الدعاء على الإطلاق هكذا، ما في بأس. أنا في يوم عرفة لو أجلس وأدعو الله عز وجل وأستغل هذا اليوم في عرفة استغله بالدعاء وكذا، ما في إشكالي، ما في إشكالي. لكن أن يقال تعريف وبعض العصر ويدعى الناس إلى هذا ويكون فيه إيجاد عبادة وإحداث عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ممنوع، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم،
باب ما جاء عن إبراهيم
إلا لو عرف هذا عن صحابة رسول الله، يبدأ فعل الصحابة ولم يأتني نص عن النبي فهذا سنة، لأن النبي قال وإنه من يعيش منكم بعد بحديث العربض من السريع عند بعض أصحاب السنن فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ. فإذا كان هذا فعل الصحابة أنا وراء الصحابة، وأتيقن أن الصحابة ليسوا أهل بدعة، طالما الصحابة على هذا لا يلزم من يأتينا أثر عن رسول الله، لأن هذا لا يكون إلا برفع أيضا لرسول الله وباجتهاد أن هذا أيضا لا يخالف أو باجتهاد أن هذا لا يخالف ما كان عليه رسول الله، فهم أفهم لما جاء عن رسول الله. مثل التكبيرات من صبح عرفة من كذا، مثل هذه التكبيرات لم يتفى شيء مرفوع في عيد الأضحى. يقول ابن حجر ابن رجب رحمة الله عليه ليس في ذلك شيء مرفوع، ولكن هذا عمل الصحابة، عمل الصحابة. في التكبيرات هذه المقيدة، التكبير المقيد، هذا عمل الصحابة، فنحن نكون وراء الصحابة، لأن الصحابة ما يفعلون شيئا خلاف سنة رسول الله ويجتمعون عليه. إنما اجتهد البعض في كذا، ده يعني قد يكون هذه قضايا أعيان لها صفتها ولها مثلا كذا، لكن الناس يتوسعون في النقل. نعم نعم.
فصل. قال القاضي: ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار، يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال: أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد
وأنكره غير واحد كذلك. نعم.
وروى الأثرم عن الحسن قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس رحمه الله.
هذا يحتاج إلى الإسناد. الأمر الثاني إلى صفة ما ورد عن ابن عباس، صفة ما ورد عن ابن عباس. إذا عرفنا صفة ما ورد عن ابن عباس قد يتبين لنا فعل ابن عباس ومراد ابن عباس. نعم.
وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع: كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. قال أحمد: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية.
يعني لماذا؟ يعني كأن أحمد رحمه الله تعالى يرى لماذا؟ أن الرجل لو جلس في يوم عرفة يدعو في المسجد أنه لا بأس، إنما التعريف مخصوص، اجتماع مخصوص يدعى إليه الناس، لا، هذا ليس من السنة، بل كما قال العثيمين رحمة الله عليه بل هو بدعة. نعم.
قال: وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة.
نعم نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال: أخرج سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأيام المعلومات الأيام العشر، والمعدودات أيام التشريق.
نعم قال نعم. وهذا هو الصحيح، قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فدل هذا على أن الأيام المعدودة هي أيام التشريق، لأن الأيام التي إن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإن تأخر فلا إثم عليه هي أيام التشريق. أما المعلومات فهي أيام ذي الحجة. نعم. هي اللي هي أيام العشر، أيام العشر. نعم. وهي الليالي العشر. نعم.
قال: أخرج سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: الأيام المعدودات أيام التشريق.
نعم.
قال: أخرج الطبري قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
نعم.
باب ما جاء عنه في قوله:
أما الأيام المعلومات في أيام العشر، وهي العشر أيام ذي الحجة، وفيها فضل عظيم كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. قال: ولا الجهد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال: أخرج الطبري قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم أنه قال في هذه الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال: في تعجيله.
نعم. لا حرج إذا تعجل الحاج في يوم الثاني عشر فرمى ثم خرج من منى فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لا حرج على هذا ولا حرج على هذا، لكن الأفضل أن يبقى إلى الثالث عشر، لأن فيه أولا موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن هذا فيه زيادة عمل مبيت ليلة. لكن ليعلم أن من تعجل في يوم الثاني عشر أنه لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، فإن المشهور عند الناس اليوم الرمي قبل الزوال من الليل بعد الثانية عشر، عندهم فتوى إذا عندهم اليوم الجديد يدخل من الثانية عشر، فإذا ولهذا تذهب الحملات يوم 11 ما يرمون نهارا، فيأخذون الفوج الساعة 11 مثلا ليلا يرمون، ويبقون ساعة حتى يدخل 12 فيرمون لليوم الجديد ويذهبون بهم إلى مكة. يبقى كده رمى يومين في اللي هو الجمع الصوري كده، يعني للحد عشر يرمي وللثاني عشر ايه يرمي، ولا يجوز الرمي قبل الزوال لأثر ابن عمر كنا نتحيى، فإذا زالت الشمس رمينا أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال أخرج
كذلك أيضا لا ينبغي لمن رمى يوم الثاني عشر أن يبقى في منى، لو بقي في منى وبات لزمه الرمي للثلاث عشر، اللهم إلا إذا كان لعذر، يعني حبسه السير ولم يستطع الخروج من منى يوم الثاني عشر. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال لا إثم عليه، لا إثم على من تعجل ولا إثم على من تأخر.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال هذا في التعجيل.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال ليس عليه إثم. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه في تعجله ومن تأخر فلا إثم عليه في تأخره.
نعم.
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يدركه المساء وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا ينفر حتى الغد من اليوم الثالث.
نعم. كان يدرك المساء وفي اليوم الثاني من يوم التشريق فلا ينفر حتى الغد من يوم الثالث، لأن من أدركه المساء اختيارا مختارا فهذا لابد أن يبقى إلى اليوم الثالث. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قد غفر له.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن إبراهيم وعامر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال غفر له.
نعم. قال أخرج الطبري فنفي الإثم يعني معناه رفع الحرج. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثت عن عمار قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن المغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم. نعم. يعني لفظة قال هكذا لا حرج في هذا الحرج. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى
يقول يرى أن أخي وعين من تعجل للنفر الأول في اليوم الثاني من أيام المعدودات فلا حرج عليه ومن تخلى للثالث فلا حرج عليه أيضا، فمعنى الآية كل ذلك مباح. قال ذلك من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ومن التابعين حسن وعكرمة ومجاهد وقتادة واحتجوا بالنص الكريم إذ هو دليل على جواز النفر في اليوم الثاني عشر. وفي الأثر 106 استثنى من أدركه المساء قال وهذا قول لا ينفر حتى الغد، وهذا قول عمر من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين جابر بن زيد وعطاء وجماعة. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال أخرج الطبري قال حدثني أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال إني لأكره أن يكون مال اليتيم كالعرى.
نعم. يقول عرى القذر وعذرة الناس، يريد أن يتجنبه تجنب القذر. إني لأكره أن يكون مال اليتيم كالعرى. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى
ولا يعني قال في الجامع يرى إبراهيم أخي عدم كراهية خلط مال اليتيم بمال الوصي ولا يتجنبه الإنسان كما يتجنب القدر، بل عليه أن يخلطه بماله لأن الله يعلم المفسد من المصلح. طبعا هذا الأصل هو اجتناب المال، لكن لا بأس لو أنه تجر له فيه، لا بأس أن يخالطه لو كان يؤمن من ذلك أكل ماله. يعني مثلا الآن أنا قائم على إيتاء، أنا منفق عليه بكل شيء، لكن جاءني واحد مثلا في رمضان وقال خذ الدجاجة دي لليتامى، فهل أتجنبها ويأكلها اليتيم فقط ولا أكل معه؟ لا، يجوز أكل معه، نطبخ دجاجة اليتيم اليوم. ليه؟ لأنني أعطيته الدجاجة والدجاجة 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 والدجاجة، وأنا أنفق عليه طوال السنة. فإذا جاءه مال أو جاءه دجاج أو جاءه شيء يأكله أو شيء، لا بأس أن أنا أكل إيه؟ أن أنا أكل منها، لأنني أخالط ماله وعندي الزيادة. أما أن أخذ ماله دون خلطة وكذا فلا يجوز، إلا إذا كنت فقيرا فأخذ بقدر ما أحتاج فقط ولا أتعدى. الله قال فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن إذا كان مال اليتيم هذا مستقل لا يجوز لي أن أخذ منه شيئا، هذا ماله له، لكن لو أنا احتجت أن أخذ فأخذ منه بقدر أجرتي بقدر عملتي بقدر قيامي عليه وكذا، ولو كنت غنيا أستعفف عن هذا المال، وإذا كنت فقيرا أكل بالمعروف. وهل ما أخذه منه يكون دينا أرجع له بعد ذلك أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يكون دينا وأن الشرع قد أباح لي ذلك، لكن بما لا أتعدى في هذا الأمر. لكن إذا كان يأتي مثلا أشياء وأنا أنفق عليهم، لا بأس أن يختلط مالي بمالهم ونأكل جميعا طالما أنني أبذل أكثر وأكثر. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال أخرج عبد بن حميد عن حماد قال سألت إبراهيم عن تزوج اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به، فقلت أليس الله يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ قال إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان.
نعم. أما اليهودية والنصرانية فقد أباح الله بكتابه، فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيجوز نكاح الحرة المحصنة الكتابية، يجوز هذا النكاح يعني زواج. أما الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها، لكن يجوز التسري بها لاستمتاع تكون أمة، بخلاف المسلمة، فالمسلمة تنكح حرة وتنكح أمة إذا لم يستطع مهر الحرة وخشي على نفسه العنت، كما قال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وأما غير المسلمة والكتابية لا يجوز نكاح الحرة منها ولا الأمة ولا التسري بالأمة، وهن الوثنيات ويلحق بهن المجوسيات، لا يجوز إنسان يتسرى بهن. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى
ولا طب إن قال قائل لكن النصرانية مشركة فعلى ما أبيحت؟ نقول استثنيت من هذه الآية، فهذه الآية مخصوصة بالكتابية. نعم. وإن كانت مشركة. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم
الله. ولهذا قول ابن المنذر كما ذكر محشونا وحكى ابن المنذر يقول ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، وحكى ابن جرير الطبري إجماع الأمة على إباحة نكاح نساء أهل الكتاب، لكن بالشرط يا أخوان أن تكون محصنة، ما تأتي بامرأة عاهرة بامرأة فاجرة، لا، إنما أن تكون محصنة. نعم.
مرة شيخنا عن ابن عمر
نعم
مر معنا مع ابن عمر.
مش ليس مطلقا. ابن عمر يرى ان الكتابين كانت موحدة. نعم. انما اذا كانت تقول بانه ابن الله لا. نعم.
باب ما جاء عن ابراهيم.
طيب نكتفي بهذا، نكمل بعد العصر ان شاء الله.